أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من تلك الموارد التي اختلف الشيخ النايني مع غيره في جريان الترتب وعدم جرائم الترتب موارد اجتماع الأمر والنهي، فإنه بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم المندوحة يقع التزاحم بينهما، أي بين الواجب والحرام. فإذا وقع التزاحم بينهما وكان النهي أقوى ملاكا فلا ينعقد للأمر هناك حكم حينئذ، لا يبقى إطلاق للأمر ليشمل ذلك، لأنه يستلزم التكليف بغير مقدور. هذا واضح. إلا أنه هذا الأمر إذا سقط هل يتحقق هناك أمر ترتبي مشروط بعصيان ذلك الحرام؟ ذهب الشيخ النايني إلى عدم تعرض الأمر الترتبي، عدم إمكان ذلك، بينما ذهب آخرون إلى جواز وإمكان ذلك المناط في هذه. فإذا كان هناك تزاحم، أي اجتماع الأمر والنهي ثم عدم المندوحة بينهما، فلا ينعقد، وكان النهي أهم ملاكا فلا ينعقد للأمر إطلاق، لأن التكليف به تكليف بغير مقدور، هذا مسلم. إلا أنه هل ينعقد الأمر الترتبي في المقام بأن يقول المولى إذا غصبت فصلي، أو لا ينعقد الأمر الترتبي؟ المحقق النايني ذهب إلى عدم إمكان الأمر الترتبي، غيره ذهب إلى إمكان ذلك. لا ريب ولا إشكال في أن المسالك في اجتماع الأمر وجواز الأمر والنهي متعددة. من قال بأنه جواز اجتماع الأمر والنهي يكفي فيه تعدد العنوان الموجب لتعدد المعنون، يكفي بذلك في جواز الاجتماع ويرفع بذلك غائلة الاستحالة. من قال مسلك آخر قال يكفينا تعدد العنوان من دون حاجة إلى تعدد المعنون. أو هناك مسالك أخرى غير متفقة على أنه لا نحتاج إلى تعدد المعنون، وإنما تعدد العنوان أو غير ذلك يكفي في رفع غائلة الاستحالة. هذه هي المسالك الموجودة في جواز اجتماع الأمر والنهي. من قال بأنه هناك عنوان ومعنون، وتعدد العنوان لا بد أن يستتبع تعدد المعنون حتى يرفع غائلة الاستحالة، استحالة اجتماع الأمر والنهي، في هذه الصورة يمكن ترتب تحقق الأمر الترتبي، إذ المعنون متعدد خارجا، هذا حرام وذاك واجب، هذه صلاة وذاك غصب، فحينئذ تعدد العنوان الموجب لتعدد المعنون هذه يرفع بذلك غائلة استحالة اجتماع الأمر والنهي، فالترتب فيه ممكن ولا إشكال فيه. إذا لم يكن الحرام فعل الحرام مساوقا مع الأمر، كما في باب الوضوء ذكرنا بأن الوضوء من الماء الغصبي ليس هناك عنوانان ومعنونان، إنما هو هذا التصرف، أي المسحتين والغسلتين، هو تصرف غصبي، لأن يكون هناك تصرف وتصرف وضوئي، تصرف في الغسل وتصرف وضوئي حتى يكون هناك معنونان، بل الأمر مساوق مع النهي والنهي مساوق مع الأمر، فلذلك في مورد هذه لا يتحقق الترتب، في غير هذا المورد يمكن أن يتحقق الترتب. أما إذا قلنا بأنه يكفي في رفع غائلة الاستحالة، أي استحالة اجتماع الأمر والنهي، يكفي في ذلك تعدد العنوان من دون حاجة إلى تعدد المعنون، قد ذكر بعضهم بأن الأمر الترتبي فيه غير ممكن،
استدل على ذلك بوجهين. الوجه الأول مثالنا في الصلاة مثلا، الصلاة مركب جامع، الأمر بالصلاة هو الأمر بجامع بين الحركة والصلاة، هناك حركة وهناك صلاة فيجمع بينهما وتسمى الصلاة حينئذ حركة صلاتية بعنوان هذه الصلاة. قالوا هكذا بأن هناك جامع، الأمر في الصلاة جامع مركب الصلاة بين الحركة المطلقة والصلاة حينئذ، أي الحركة الصلاتية، هذا واضح. النهي والحرام متعلق بالنهي أي التصرف والحركة الخاصة، أي الحركة في هذا الموضع وهذا المكان الذي هو محرم بحيث يعد تصرفا في المكان المقصود، هذا هو النهي حينئذ. فالنهي مختص بحركة معينة وهي الحركة في المكان المقصود بحيث يعد هذا تصرفا في ذلك المكان المقصود حتى يعد هذا حراما. فحينئذ متعلق الصلاة جامع مركب بين الحركة المطلقة والصلاة، والنهي متعلقه الحركة الخاصة في ذلك المكان بحيث يعد تصرفا في المكان المقصود. هذا حينئذ متعلق الأمر ومتعلق النهي. حينئذ نأتي إذا كان هناك اجتماع في البين، إذا كان اجتماع في البين فالأمر الترتبي يقتضي أن يترك الحركة أن يأتي بالحركة الصلاتية التي هو جزء المركب مع الحركة الغصبية الخاصة، أي كونها غصبا وتصرف بذلك. فهناك حركة صلاتية مع حركة غصبية منهي عنه، ولكن هذه الحركة الغصبية تقديرية، أي إذا كان هناك تقدير وأتيت بحركة غصبية لا بأس بهذه الحركة الصلاتية. فهناك هكذا صار جزءان في المقام، جزء يتحقق على تقدير تحقق الجزء الآخر، ولكن الأمر بالصلاة ليس كذلك، إن الأمر بالصلاة قد تعلق بهذا الجامع بين الحركة المطلقة والحركة والصلاة. أما أن هناك جزءان في الأمر بحيث أحد الأمرين متحقق على تقدير الجزء متحقق على تقدير الجزء الآخر، هذا لم يكن يتعلق به الأمر ولم يوجد أمر في البين مثل هذا. هذا هو الوجه الأول الذي ذكروه. الوجه الثاني قالوا بأنه الأمر بالصلاة والأمر والنهي عن الغصب أما حكمان، حينئذ إذا اتحدا هذان في المقام فحينئذ الأمر بذلك بالصلاة في مورد النهي، أو الأمر بالمشي أو النهي عن المشي في ذلك المول، إما أن يصلي في ذلك المكان أو يمشي في ذلك المكان، هذان من الموارد التي يتحقق بها المول الحرام. فالأمر بالصلاة في ذلك المورد إنما يكون تحصيل الحاصل، والأمر بالمشي حينئذ يكون من طلب الضدين. فموارد لفرض اتحاد المعنون، وليس هناك تعدد للمعنون حتى يرفع هذا الغائلة، معنون واحد هي صلاة وهي حرام حينئذ تصرف في ذلك. فالأمر الترتبي إذا تعلق بهذا الصلاة يصير من طلب الحاصل، والأمر الترتبي الذي تعلق بالمشي يصير من طلب الضدين. فلأجل ذلك إذا كان العنوان متعددا والمعنون متحدا لا يجري فيهما الترتب، في هذه الموارد لا يجري الترتب. فالترتب يجري على قول من قال بأنه هناك تعدد للعنوان وتعدد للمعنون، فهناك ترتب وأمر ترتبي. في غير هذا المسلك الذين يقولون بأنه يكفي في رفع غائلة استحالة اجتماع الأمر والنهي مجرد تعدد العنوان لا يجري فيه التردد لهذين الأمرين اللذين ذكرناهما. لكن كلا الأمرين غير صحيحين، إنما المناط هو العرف، وهي هذا المكان في ما هذه الموارد ليست لنا قاعدة عامة في هذه الموارد. اجتماع الأمر والنهي نقول بأنه في تعدد المعنون يمكن أن يتحقق الأمر الترتبي، وعند عدم تعدد المعنون لا يمكن أن يتحقق الأمر الترتبي، ليست لنا كعالة، إنما نرجع إلى العرف في ذلك. الفهم العرفي من الدليلين، دليل الحرمة ودليل الأمر، ما هو؟ إن كان هذا الدليل يستفاد من النهي أنه مبغوض بأي صورة تحققت، في ولو كان في ضمن عبادة، يمكن بأن نقول بعدم إمكان الأمر الترتبي حينئذ، ولو كان في ضمن عبادة أو غير عبادة. وأما إذا لم نستفد من لسان دليل الحرمة هذا المعنى، يمكن القول بإمكان تحقق الأمر الترتبي في البين. ما ذكروه من الدليلين غير تامين، إذ هناك جامع، والجامع صحيح أن له فردان، حركة صلاتية وحركة مطلقة حينئذ. هذا الجامع إذا كان مورد الأمر لا نظر إلى الفردين حينئذ، الجامع هو الذي تحقق وكان مورد تعلق الأمر، لا ربط بأجزاء ذلك وفرد ذلك الجامع. فحينئذ إذا تعلق الأمر بالجامع مطلق الحركة التي لها فردان، حركة صلاتية وحركة مطلقة أي حركة غصبية، هذا فردان له، ومورد تعلق الأمر هو الجامع بين هذين الفردين، والجامع إذا كان مورد التعلق لا ربط له بالفردين إذا كان أحدهما يوجب طلب الحاصل. مع أننا قلنا سابقا وكرارا إن طلب الحاصل وتحصيل الحاصل إنما يكون محالا وغير معقول في الأمور الخارجية، أما الأمور الاعتبارية التي تبتني على صحة اعتبار المعتبر فلا إشكال فيه، إذ ربما أن المعتبر قد أمر بشيء، ومن والأحكام الشرعية من الأمور الاعتبارية، قد يكون المعتبر يرى مصلحة في طلب هذا الحاصل لأجل إتمام الحجة أو لغير ذلك من الأغراض، ولا غير في ذلك حينئذ، ولا يستلزم من ذلك أمرا غير معقول. طلب الحاصل وتحصيل الحاصل إنما يكون غير معقول في الأمور الخارجية، أما إذا كانت أمور اعتبارية تبتني على اعتبارات خاصة وأغراض معينة لا بأس في ذلك حينئذ، كما ذكرنا ذلك مكررا. ولكن الأصوليون خلطوا بين الأمور الخارجية والأمور الاعتبارية، فجعلوا ما هو المستحيل في الأمور الخارجية جعلوه مستحيلا في الأمور الاعتبارية أيضا. هذا ما يتعلق بهذه الموارد التي ذكروها في المقام. وربما أن قول المحقق النايني رحمه الله كان صحيحا في كثير من تلك الموارد التي ذكرناها، وإن ناقشوه في تلك الموارد. هذا ما يتعلق بالتنبيه الثاني. التنبيه الثالث، هل يقع التزاحم بين الواجبات الضمنية أم أن التزاحم يختص بالواجبات الاستقلالية؟ ذهب المحقق النايني رحمه الله إلى أنه يجري التزاحم في الواجبات الضمنية كما يجري في الواجبات الاستقلالية، فإن التزاحم فيهما واحد إذا تحقق في الواجبات الضمنية، وتزاحم لا إشكال في ذلك. فلو أمر المولى بمركب ذو أجزاء حينئذ وتعذر إتيان جزء من الأجزاء لأجل ضرورة لأجل غير ذلك من الأمور، فحينئذ هل يتعاو جزئين منها، هل يتحقق التزاحم بين هذين الجزئين، بقع تزاحم بين هذا الجزء وهذا الجزء، هل نترك الركوع أم نترك القيام حينئذ جزءان في الصلاة وضرورة في ترك أحدهما واجبات ضمنية، هل هناك يجري التزاحم بين ذلك في ذلك أم أن التزاحم يختص بالواجبات الاستقلالية؟ المحقق النايني ذهب إلى وقوع التزاحم في الواجبات الضمنية كما يتحقق في الواجبات الاستقلالية، لكن ذهب بعض الأصوليين إلى أن التزاحم لا يتحقق في الواجبات الضمنية، أن التزاحم في الأجزاء يرجع إلى التعارض بين دليلين بين أدلتهما. فبالآخرة إذا تحقق التزاحم بين الواجبات الضمنية إنما يرجع إلى التعارض بين دليل الجزئين اللذين وقع فيه بينهما التزاحم. استدلوا على هذا الرأي بوجوه نذكر المهم منها. الوجه الأول، قالوا بأن الواجبات الضمنية تعدد في الواجبات ولكن وجوباتها واحدة، أن الوجوبات الضمنية وجوبها واحد، وهذا الوجوب الواحد يشترط فيه كما يشترط في الواجبات الأسوى الوجوب الاستقلالي يشترط فيه القدرة على إتيان متعلق ذلك الواجب على متعلق الوجوبة. ففي الواجبات الضمنية وجوب واحد يشترط في هذا الوجوب ما يشترط في الوجوب الاستقلالي من القدرة على إتيان المتعلق، فلو فقدت القدرة على بعض ذلك الجزء أي الواجب الضمني حينئذ هل يبقى الوجوب بالنسبة إلى بقية الأجزاء أو أن الوجوب ينتفي حينئذ؟ بما أنه وجوب واحد فإذا انتفى أحد الأجزاء لعدم القدرة على إتيان ذلك الجزء أو الجزئين فإنه يقع يسقط ذلك الوجوب ما لم يدل دليل على وجود هذا الوجوب بالنسبة إلى سائر الأجزاء، كما ورد بالنسبة إلى الصلاة من أنها لا تسقط بحال. فنستفيد من هذا أنه إذا سقط بعض أجزاء الصلاة لأجل ضرورة لا يسقط هذا الوجوب الواحد بالنسبة إلى سائر الأجزاء، ولكن يبقى النزاع في هذا، هل إن هذا الوجوب مردد بين سائر الأجزاء والجامع بين هذين الجزئين المتزاحمين أم أنه متردد بين وجوب سائر الأجزاء ووجوب أحد هذين الجزئين على نحو التعيين لا على الجامع، يتعلق على وجوب أحد الجزئين على وجه التعيين تعيينا؟ وهذه شبهة حكمية لا بد من الرجوع إلى القواعد والأصول الجارية في ذلك. في الشبهات الحكمية ما هي مقتضى الأصول ومقتضى القواعد، لكن لا ربط لنا في المقام. أن الوجوب في الواجبات الضمنية واحد، إذا سقط أحد الواجبات الضمنية أي الأجزاء لأجل ضرورة وصار تزاحم بين جزئين لأجل ضرورة سقط، لا يبقى الوجوب بالنسبة إلى سائر الأجزاء إلا إذا دل دليل على وجود ذلك الوجوب بالنسبة إلى سائر الأجزاء كما ذكرنا بالنسبة إلى الصلاة. لكن هذا مردود باعتبار أنه هذا مجرد فرض، باعتبار أن الوجوب في الواجبات الضمنية وجوب واحد انبساطي ينبسط على جميع أجزاء ذلك المركب، وحينئذ هذا الوجود الانبساطي إذا تعذر أحد أجزائه لا يسقط ذلك الوجوب بالنسبة إلى بقية الأجزاء، إذ لا ارتباط بينهما على نحو العلية والمعلولية، بحيث إذا أسقط أحد الجزئين أحد الأجزاء يوجب سقوط أصل الواجب. ولذا قلنا بأنه لا يسقط المعسور الميسور بالتعسر ببعض الأجزاء لوجود الوجوب على بقية الأجزاء إلا إذا دل دليل على سقوط الوجوب بالنسبة إلى سائر الأجزاء، عكس ما يريد هذا. وقلنا بأن قاعدة الميسور موافقة للقاعدة للأصل، إذ الأصل بقاء هذا الوجوب إلا إذا دل دليل على سقوط هذا الوجوب فوجوب واحد انبساطي على جميع تلك الأجزاء، أي أجزاء ذلك المركب، إذا سقط جزء لأجل عذر أو لأجل التزاحم بينه وبين جزء آخر لا يوجب رفع اليد عن الوجوب بالنسبة إلى سائر الأجزاء، فما ذكره مجرد فرض هذا، بل المستفاد من الأدلة في الواجبات المركبة هذا المعنى، فلذلك أما ذكروه غير صحيح. الوجه الثاني سيأتي بيانه إن شاء الله.